وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: وقد علم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى، ولما توفي استدرك أصحابه ذلك الأمر الكبير فنقلوا علمه وبينوا مقاصده وشهروا فوائده، فانتصرت طريقته واقتفيت آثاره لأجل ذلك. والوجود هو على هذه الصفة قديما وحديثا، فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنه ولله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته؟ ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجال هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عكوف الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إن شاء الله الدرس الأخير في قراءة رسالة شهاب الدين، وهذه الرسالة العظيمة التي هي قليلة الصفحات عظيمة المعاني. فقد ذكرنا في الدرس الماضي عن الإمام أحمد، وتكلمنا عن الإمام البخاري، فالغاية من تكرار قراءة هذه الفقرة أن نقول أن السني يسعى جاهدا لبذل الأسباب فنشر الحق مطلب، فنشر الحق مطلب، وهو أمر يسعى إليه السني. فالسلف يقولون إن العلم لا يموت إلا أن يكون سرا، إن العلم لا يموت إلا إذا كان ماذا؟ سرا. فالأصل دائما عند السني السلفي أن يسعى في نشر مادته، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى هذا المعنى بأن الأنبياء والرسل الدعوة التي جاءوا بها لا للأفراد ولكن لعموم الناس، فلا يأتي نبي يختص برجل، إنما دعوة الأنبياء والرسل تكون عامة للناس عامة، وهذا هو الهدي النبوي. فالمسلم يسعى إلى نشر الحق وإلى نشر السلفية وبيان معاني السلفية وإظهار الأصول السنية وإظهار المعاني التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب على الإنسان أن يقف عندما يعتقد بأن هذه الدعوة لا قبول لها في ظنه طبعا. لذلك يشير إلى هذا المعنى كاتب هذه الرسالة شهاب الدين فيقول: فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا. لا تيأسوا، نستشف بأن هناك شيء من الصدود من قبل البعض لكلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول الكاتب: فلا تيأسوا، لأن الحق منصور بإذن الله تعالى، الحق منصور، ولكن هذه مشيئة قدرية، فعدم الانتشار لا يعني عدم الانتصار، عدم الانتشار لا يعني عدم الانتصار. فالمسألة قد لا تكون اليوم ولكن قد تكون متى؟ غدا. وهذه الأمور يا إخوان ظاهرة لمن استقر حال الدعوة السنية السلفية. على سبيل المثال نذكر بعض المعلومات العظيمة. كان هناك رجل نجدي ذهب إلى صاحب حانوت في الهند يبيع كتب، فهذا الشيخ النجدي يحضر عند هذا الهندي الشيخ الهندي صاحب الحانوت يبيع كتب، فكان في كل درس يتكلم في الإمام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب ذما وطعنا في من؟ في الإمام محمد عبد الوهاب. وما زال هو يكرر في كل يوم هذه يعني الطعونات والكلام في حق شيخ الإسلام أو إمام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب. فكان هذا النجدي حكيم، فجاء إلى الحانوت وأخذ رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب وأزال الغلاف وترك الرسالة عند هذا الشيخ الهندي، ها؟ عند يعني بجواره. فأمسك بها هذا الشيخ وابتدأ يقرأ وهو لا يدري بأن هذه الرسالة لمن؟ للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. انظر إلى حكمة هذا الشيخ النجدي، إلى أن استمتع واستعذب هذه الرسالة، فقال هذه رسالة عظيمة لمن هذه؟ هنا خلاص وصل الحق بإذن الله تعالى. فقال له انظر إلى هذا الغلاف، فنظر وإذا به من؟ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب. إذن الإنسان يدعو إلى السنية السلفية بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يكون فظا غليظ القلب، بل يداري، لا يداري تحت مدرسة الإخوان الغاية تبرر الوسيلة، هذا أمر محرم، ولكن فيما هو مشروع شرعا، فيما هو ماذا؟ مشروع شرعا، والغاية لا تبرر الوسيلة. شيخ صالح العبود يخبرني شيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله يقول كنت حاضر عند الشيخ صالح العبود فتكلم عن الشيخ الفقي الشيخ محمد حامد الفقي، فقال بأن الشيخ عندما تخرج من الجامعة من الأزهر، شيخ صالح العبود يرويها كان في المدينة في درسه، فيقول كان ذاهبا إلى قريته وفي الطريق له معرفة بمزارع، هذا المزارع سني سلفي، فجاء هذا المزارع وضع له مكان مناسب وأتى بالشراب والطعام، فأتى بكتاب لابن القيم اجتماع الجيوش، فوضع الكتاب ابتدأ الفقي ماذا يصنع؟ يقرأ إلى أن وصل إلى معان ما وصل إليها من خلال الأزهر ومن خلال هذه المواد التي هي علم أهل الكلام، فكان لهذا الكلام محور في حياتي الفقي إلى أن تغير ورفع لواء السنية السلفية. وأيضا محمد خليل هراس كان يعد الدكتوراه في الطعن في ابن تيمية، فبعد أن قرأ مواد شيخ الإسلام ابن تيمية أصبح حامل لواء ابن تيمية. وكذلك صاحب هذه الرسالة شهاب الدين كان عدو لشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب هذه الرسالة. فعندما خالط وجالس من ابن تيمية أصبح المولع بمادة من شيخ الإسلام. إذن الدعوة السنية تأتي بإرادة إلهية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية أمر إلهي. السني يبذل الأسباب، الأسباب الشرعية أم الأمور القدرية فالله أعلم. السني يبذل الوسع والطاقة. تصور يا أخوان لو هذه الرسالة ما وصلتنا، نعرف شهاب الدين؟ ما نعرف شهاب الدين. هالورقات لو لم تصل إلينا هالورقات ما عرفنا من هو شهاب الدين، وأدركنا بأن هناك جنود للحق قد لا نعرفهم ولا ندركهم، أليس كذلك؟ وهم خدم للحق. ولذلك السني يتأثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تنصرون وترزقون بماذا؟ بضعافكم. يأتي الرزق والنصر بالضعاف. بماذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بالدعاء. رجل مسكين ضعيف ولكن هو في بيته يدعو إلى أهل السنة، يدعو إلى أهل الحق، فيكون لهم القبول والانتصار والرزق بفضل من الله جل وعلا. الدعوة السلفية ما هي دعوة مادية، نحن أهل الأثر يا إخوان. المدرسة الأثرية قائمة على الإيمان. المسيح الدجال ماذا يصنع؟ يأتي بجنة ونار، أليس كذلك؟ السني الأثري يتجه إلى أين؟ إلى الجنة؟ إلى النار. يرى بأم عينه النار، والحواس تقول نار، ولكن الأثر يقول أنا مع الأثر، وإن خالف الأثر ماذا؟ النظر، الحواس. فيدخل أين؟ يدخل في النار. تصديقا بماذا؟ بحواسه؟ بعقله؟ لا، التسليم هنا بالأثر يا إخوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، قيل من أفضل الناس؟ قال أنا ومن معي. من أحسن الناس؟ من أفضل الناس؟ قال أنا ومن معي، أي الصحابة. قيل له ثم من؟ قال من كان على الأثر. من كان على ماذا؟ من كان على الأثر، عقيدة الإيمان والتسليم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بماذا؟ بحواسهم؟ بالماديات؟ لا، الذين يؤمنون بالغيب. وهنا مكمن العقيدة السنية الأثرية، التسليم والانقياد بالاعتقاد. لابد أن يتحقق هذا المعنى في قلب السني ليدرك المعاني، ليدرك المعاني. فالإيمان الإصلاح يا أخوان، طريق الإصلاح عند أهل السنة يختلف عن أهل البدع والانحراف والماديات. طريق الإصلاح عند أهل السنة يبتدأ بالنفس والأقرب، فالأقرب أليس كذلك؟ لا يغير الله ما بنفس حتى ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن الابتداء أين؟ في النفس. هذه الطريقة الإصلاحية الشرعية السنية السلفية، يبتدأ بالنفس. عندي دينار، إلى من أتصدق؟ على نفسك. ثم من؟ ثم زوجك. ثم من؟ عيالك. ثم من؟ خادمك. الجماعات الخيرية اليوم بالجمعيات الخيرية أحد يذكركم الحديث؟ ولا جمعية خيرية تقول الحديث، لأن يسكرون باشر الجمعيات الخيرية. تصور يقف في المسجد يقول ابتدئ بنفسك، تقول له عندي دينار، يقول على أهلك عندي دينار، على زوجك، على عيالك، على خادمك، يسكر الصندوق بعدين خلاص. فبالتالي الدعوة السنية الأثرية تختلف عن الدعوات السياسية. الدعوة الأثرية حتى لها مفهومها في الصدقة، لها مفهومها في الإصلاح، لها مفهومها لأنها مدرسة أثرية. أما المدرسة الخلفية فترتضي ماذا؟ الأطروحات السياسية للوصول إلى بغيتهم العظيمة، تشكيل القرار السياسي، الحكم والسلطوة، الحكم والسلطوة. دعوة الأنبياء والرسل ليست هي المسألة مسألة الحكم والسلطة. نعم، إن الحكم إلا لله، ولكن على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ننظر كيف كان النبي مع الحجاج، كيف كان الصحابة أصحاب النبي مع الحجاج. هنا نفهم المعاني على خلاف طريقة الخوارج وإن تسموا بالجماعات السياسية. إذن نقول هنا لا بد، يجب وينبغي تلمس الأسباب التي تعمم الحق، يجب وينبغي تلمس الأسباب التي تعمم الحق للناس. هذا ما فعل من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، فسعوا إلى تعميم الحق، تعميم مادة الإمام أحمد بن حنبل، أليس كذلك؟ كذلك ما صنع الناس في مادة البخاري. كان طريد، كان غريب، ولكن انتصر بفضل من الله، فأصبح الكتاب كتاب صحيح البخاري ثاني كتاب في الإسلام. الكتاب الأول هو كلام الرب سبحانه وتعالى، الكتاب الثاني صحيح البخاري، علما أن صاحب هذا الكتاب هو غريب طريد، كان في درسه في آخر حياته ما في إلا شخصين، الحضور شخصين فقط، ولكن انظر إلى النهايات. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده، ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة. وقد علم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة والبسط والتحقيق والإتقان والكمال وتسهيل العبارات وجمع أشتات المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه، ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها، ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه، ويلتزم أيضا الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، ويجزم بأن فرض دليلين قطعيين متعارضين من المحال إن كان عقليين أو عقليا ونقليا. قال: لأن الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله، فإما أن لا يكون قطعيين، وإما أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين وتقاسيمه العجيبة في أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألفها في دفع تعارض العقل للنقل. فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قط إلا أن يكون الثاني منهما ناسخا للأول. قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه يصرح به ويلتزم تحقيقه، وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة أيضا والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. وكان رحمه الله ورضي عنه يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه، وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب لومة لائم، ولا ينتني عما يتحقق عنده، ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربه، فقدس الله روحه ونور ضريحه ونصر مقاصده وأيد قواعده، والله سبحانه يعلم حسن قصده وصحة علومه ورجحان دليله، وهو ناصر الحق وأهله ولو بعد حين. وجميع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله على شمول أمره وظهور كلمة هذه العلوم الباهرة أكثر مما فيه من الدلالة على خلاف ذلك، ولا قوة إلا بالله. غير أن الأشياء المقدورة تفتقر في أسبابها المعلومة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش يوم بدر يجتهد على الاستغاثة بالله التي كانت أكبر أسباب النصرة في ذلك اليوم، بعد أن عرفه الله تعالى قبل ذلك جلية مصارع القوم. ولما التزمه أبو بكر من ورائه قائلا له: يا رسول الله، أهكذا مناشدتك ربك فإنه واف لك بما وعدك، لم يترك استغاثته بربه، لعلمه أن الأمور المقدرة لا بد أن تقع بأسبابها اللازمة لها المعروفة بها. ومصداق ذلك ما أنزله سبحانه في تقرير هذا الأمر وتحقيق هذه القاعدة، وهو قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لأنه سبحانه بين حكم هذه الأسباب المتقدمة والمتأخرة، ورد الأمر إلى حقائق التوحيد بقوله: وما النصر إلا من عند الله. وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب، واتباع هذه الأحكام الثابتة على هذه الصفة المؤيدة هو بلا شك أعلى مراتب العبودية وأنفعها وأرفعها في حق مجموعه البرية. فأكثروا من استعمال هذا الأمر الجليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلامه على جميع الصالحين.
جزاك الله خير. شهاب الدين تلميذ عقل من شيخ الإسلام ما أراد، بهذه الوريقات استطاع شهاب الدين أن يبرز المعاني العظيمة في رسالة ابن تيمية. فهذا الكاتب عقل من الشيخ ما أراد في دعوته، والناس يتفاوتون، يعني ما هو كل تلميذ يستطيع أن يعقل 100% ماذا يريد الشيخ. التلاميذ يتفاوتون في هذا الباب، وهذا أمر طبيعي وهذا أمر قدري أيضا، تفاوت الناس في ذلك. فهذه الرسالة تظهر فهم هذا الرجل لمعاني دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا يبرز للقارئ معرفة ابن تيمية للباطل ونشأة الباطل ومرادات أهل الباطل. طبعا أساس الشيء وأس الشيء رسوخ ابن تيمية في علمه بالحق، رسوخ ابن تيمية في علمه بالحق، ولكن بوضوح يتضح بسبب رده على المناطق وأهل الكلام ورده على أهل البدع والفلاسفة إلى غير ذلك في درء تعارض العقل بالنقل، تجد بوضوح بأن ابن تيمية عنده معرفة بعد رسوخه في علم الحق، عند ابن تيمية معرفة للباطل ونشأة الباطل ومرادات أهل الباطل. لذلك كان لابن تيمية الردود الواضحة في بيان هذا الشيء، فتميز ابن تيمية في بيان الباطل المشتبه بالحق. دائما الباطل المشتبه بالحق يروج يا أخوان، الباطل المشتبه بالحق ماذا يكون فيه؟ رواج. فلذلك تجد من منهجية ابن تيمية في مثل هذا المشتبه، الباطل المشتبه بالحق، أن يظهر وجه الشبه ووجه الاختلاف. ابن تيمية دائما في مصنفاته يظهر وجه الشبه ووجه ماذا؟ الاختلاف بين الحق وماذا؟ الباطل، فيسعى إلى الفصل بين الحق والباطل بما يخدم ويحصل به الفرقان المبين. بما يحصل به ماذا يا أخوان؟ الفرقان المبين. دعوة الأنبياء والرسل، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، جماع أسماء هذه الرسائل العظيمة من الله جل وعلا الفرقان. جماع أسماء التوراة والإنجيل والزبور والقرآن جماعها ماذا؟ الفرقان. إذن السني السلفي يسعى جاهدا إلى تحقيق الفرقان، والمعلم الغاش، والمعلم الغاش الذي لا يدرس التلامذة الفرقان المبين. فإذا كان المعلم يدرس دون إحياء معاني الفرقان بين الحق والباطل، ودون تعيين الباطل وبيان الباطل وتعيينه، كان غاشيا لمن؟ لطلابه. فالسني يسعى إلى تحقيق الفرقان ومنهجية أهل السنة في الفرقان بأنهم أهل ماذا؟ مفصل. بأنهم أهل مفصل، وفصلناه تفصيلا، فلا بد من تحقيق هذا التفصيل. ودائما كما قرر الحق أن ما ينفع الناس ماذا؟ يمكث في الأرض. الحق ماكث بمشيئة قدرية. هذه المواد لم يكن، أعني مواد شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يكن لها الانتشار في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وما بعد ذلك. مواد حق. لذلك المخالف والمعادي لابن تيمية عندما يتكلم في مسائل الدين ويرد على شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر ويقول وهو صاحب اطلاع واسع. شوف شلون قدر الله عز وجل، وهو صاحب اطلاع واسع. يقول القائل يا أخي هو خصمه، ما السبب؟ أقول هذا أمر إلهي. انظر إلى القرضاوي اليوم. القرضاوي في الأسبوع الماضي ماذا يقول؟ يقول ولقد أصاب كبار مشايخ السعودية في موقفهم من نصر الله، وأخطأت أنا، جهلت ما علموا. لماذا يقول ذلك؟ هاي مشيئة قدرية. أنطق الله القرضاوي لأنه حامل لواء التقريب، كان يذهب إلى عبدان وطهران للتقريب بين السنة والشيعة، هذه الدعوة الباطلة الرافضة أقصد. فاكتشف اليوم القرضاوي ونطق أمام الملأ وهو مسجل يقول لقد صدق مشايخ السعودية فيما قالوا. أدرك الحقيقة كما أدرك الأشاعرة والماتوريدية وأهل الكلام والفلاسفة عظم من؟ ابن تيمية. وكتبوا ذلك وصرحوا، وإن كانوا هم خصوم وأعداء له، ولكن هذه المشيئة الإلهية. هذا المؤمن بالغيب، إن تنصروا الله ماذا؟ ينصركم. عندهم تسليم السلفيين في هذه المسألة، تسليم. وإن مات السلفي ما يسعى إلى أن يكون، يعني أن يصل إلى النهاية. السلفي يسعى دائما، السني يسعى دائما إلى أن يموت وهو على الطريق، على الطريق السني. هاي غايتي. النتائج ما هي بيدي، ولكن أسأل الله أن يكبر علي بالأربعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأنا يصلى علي صلاة الميت وأنا على السلفية على السنية على طريقة ابن باز الألباني، ابن عثيمين، ربيع بن هادي الفوزان، هؤلاء الأئمة الأعلام، رضي من رضي وخالف من خالف، فالحق باقي. أيام ابن تيمية له خصوم كثر حتى مات في السجن، حتى مات أين؟ في السجن. ولكن مآل الأمر أن أصبح لهذا الكتاب، كتاب من يا أخوان؟ كتاب ابن تيمية، القبول والرواج الأول على مستوى العالم الإسلامي اليوم. من الذي سعى في ذلك؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. متى؟ هذه مشيئة إلهية. متى يكون النصر؟ هذه مشيئة إلهية. هنا الرسالة بيّنت ووضحت، ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير، نصيب كثير إن شاء الله، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة السلف. لاحظ سبب الانتصار بأنه متمسك بهدي أئمة السلف في فهم الوحيين الكتاب والسنة. سبب الانتصار القادم الذي يؤمن به الكاتب بأنه يحمل السلفية في فهم الكتاب وماذا؟ والسنة. وهذا هو هدي أهل السنة. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: التسليم للسنة لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملنا به، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نتمسك بما تمسكوا به ونقتدي بهم فيما استنبطوه، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. لذلك هذا الهدي، هذا الهدي يا إخوان كان عليه أئمة أهل السنة. فالتابعي الذي كان يفتي في زمن الصحابة، سعيد بن المسيب، ابن المسيب، أنه سئل عن شيء قد اختلف فيه من يا أخوان؟ الصحابة. وقيل له: ماذا تقول؟ قال: لا أرى لي معهم قولا، لا أرى لي معهم ماذا؟ قولا. قال ابن الصلاح: هذا هو الحق. قال ابن الصلاح ماذا؟ هذا هو الحق. قال ابن عبد البر: ليس له أن يأتي بقول يخالف أقوال الصحابة رضي الله، أي لا يجوز للسني. لاحظ، اتركني من أصول الفقه اللي الآن يدرس وهو على طريقة المتكلمين، لا، أهل السنة لا يرتضي السني أن يحدث قول ثالث إذا كان للصحابة ماذا؟ قولين. ما يحدث قول ثالث، القول في أحد هذين القولين، لأن الحق ظاهر في كل زمان ومكان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، فكيف بعهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا المنهج السني، وهذه الطريقة السنية. فلذلك أظهر المصنف عظم مادة ابن تيمية عندما قال: لأنه كان قد بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة ماذا؟ السلف، أي أئمة سلف الأمة. وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهد، ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه من جهد في رد الباطل من البدع والانحرافات. فلذلك هو يرى بأن سبب انتشار القادم لمادة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه على طريقة من؟ السلف في فهم الوحيين الكتاب والسنة. طبعا السني لابد أن يكون متضرعا لله، ولا بد من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله والتضرع لله تعالى في دعوته إلى السنية. وهو يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الشدة وفي ماذا؟ وفي الرخاء. انظر إلى استشهاد المصنف عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في غزوة ماذا؟ بدر. فلذلك النهج النبوي: تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة. فالسني يكون مع الله في الشدة وفي الرخاء حتى ينتصر ويعز بقدر من الله جل وعلا. هذه الرسالة العظيمة تبين لنا بأن خدم الحق كثر، الذين لا يريدون العلو في الأرض في خدمتهم للسنة. هناك أناس يسعون في نشر السنة ولا يريد أن ينص على اسمه، وهذا هو السلفي بحق الذي يخدم السلفية وهو لا يرجو من ذلك شيء في الدنيا، إنما الغاية الآخرة مرضاة الله جل وعلا. وأسأل الله عز وجل الإخلاص لي ولكم والتوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير.